بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة النصر. هذه السورة مدنية بالاتفاق، وإن قيل إنها نزلت بمكة فإن المدني على الصحيح ما نزل بعد الهجرة ولو كان نزوله بمكة. وهي ثلاث آيات، تضمنت الآيتان الأوليان البشارة بالنصر والفتح، وتضمنت الآية الثالثة الأمر بالتسبيح والاستغفار وثناه تعالى على نفسه بأنه تواب. الآيات: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تفسير الآيات: الخطاب في هذه السورة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقوله إذا جاء نصر الله والفتح، أي إذا جاء نصر الله لك وللمؤمنين، أي إعانته لكم وإظهاركم على الكافرين من قريش وغيرهم. ونصر الله مصدر مضاف إلى فاعله، والتعبير بإذا الذي هو ظرف لما يستقبل من الزمان يفيد تحقق هذا المجيء. والنصر معلوم أنه لا يكون إلا من الله، كما قال تعالى: ومن النصر إلا من عند الله، وأضافه إلى نفسه المقدسة للدلالة على أنه نصر عظيم يهزم به العدو وأشنع هزيمة. ولذا وصفه بالعزة في قوله تعالى: وينصرك الله نصرا عزيزا. والفتح، أي فتح مكة الذي وقع في رمضان من السنة الثامنة، إذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في 10,000 مقاتل، فاتحا خاشعا شاكرا، يقرأ سورة الفتح ويرجع في قراءتها وهو على راحلته، فأظهره الله على قريش. فأظهره الله على قريش وحكمه فيهم، وهم لا يشكون في استئصاله شافتهم وإبادة قضاء. وهم لا يشكون في استئصاله شافتهم وإبادة خضرائهم، إذ لقي منهم ما لقي من الشدائد، ولكنه عليه الصلاة والسلام بعد النصر والفتح المبين قال لهم وهو على باب الكعبة وهم بين يديه ينتظرون حكمه فيهم: ماذا ترون أني صانع بكم؟ ماذا ترون أني صانع بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فما زاد على أن عفا عنهم وصفح، وقال: أقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا الفتح فهذا الفتح هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به المؤمنين وأذل به الكافرين وطهر الله به بيته من الرجس والأصنام. ولهذا سماه الله فتحا مبينا في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذه السورة سورة النصر نزلت قبل فتح مكة على الصحيح، ولقد وقع ذلك كله كما أخبر الله به، فكان ذلك مصداقا لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزات القرآن. وعطف الفتح على النصر، وعطف الفتح على النصر من عطف المسبب على السبب، لأن النصر سبب للفتح. قوله ورأيت أيها الرسول، والرؤية قلبية بمعنى علمت، ويحتمل أنها بصرية. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أي الإسلام، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. أفواجا جمع فوج أي جماعات كثيرة، فيسلمون من غير قتال. وهذا كناية عن انتشار الإسلام وذهاب أمر الجاهلية وانتهاء سلطان قريش وأتباعها. ولهذا قال أبو سفيان يومئذ يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. ثم إن القبائل بعد فتح مكة جعلت تتوافد نحو المدينة داخلة في الإسلام زمرا زمرا من عرب الحجاز ونجد واليمن وشرق جزيرة العرب، حتى سمي ذلك العام وهو التاسع من الهجرة عام الوفود. وكانوا قبل ذلك يسلمون أفرادا واحدا بعد واحد. روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال كانت العرب تلوم أي تنتظر، كانت العرب تلوم أي تنتظر بإسلامهم الفتح، فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. وقوله يدخلون في دين الله أفواجا جملة يدخلون وقوله يدخلون في دين الله أفواجا جملة يدخلون حالية إن كانت رأى بصرية، أو مفعول ثان إن كانت رأى علمية. وأفواجا حال من الواو في يدخلون. قوله تعالى فسبح بحمد ربك الفاء رابطة، لأنها واقعة في جواب إذا المتضمنة معنى الشرط، والمعنى نزه ربك بقلبك ولسانك أي قل سبحان الله والحمد لله، ونزهه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله من النقائص ومنها العجز. فإنه تعالى هو الذي نصرك على أعدائك وهو على كل شيء قدير. والباء في بحمد ربك للمصاحبة، متعلقة بحال محذوفة، أي سبحه حال حمدك له، أي بالثناء عليه بجميع ما هو آله من صفات الكمال والجلال، لأن لفظة بحمد أضيفت إلى معرفة ربك فتعم جميع المحامد من كل وصف كمال وجلال ثابت لله، فتعم جميع المحامد من كل وصف كمال وجلال ثابت لله. ومن رحمته سبحانه أن علمنا صيغ الحمد ولم يترك لنا إنشاءها، إذا لفات على غير الفصحاء أن يحمدوا الله كما يكون الحمد، ولكن جاءت النصوص في الكتاب والسنة وفيها صيغ كثيرة للحمد، فالحمد لله على ما هدى وعلم، وفيها صيغ كثيرة للحمد، فالحمد لله على ما هدى وعلم. وفي ذكر اسم الرب ربك إشارة، وفي ذكر اسم الرب ربك إشارة إلى أن ما حصل من النعمة بالنصر والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا هو من آثار ربوبيته تعالى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك كله من آثار ما أنعم به عليه من النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام. قوله واستغفر أي اسأله المغفرة، فإنها نهاية الخير، إنه كان توابا أن يتوب على من تاب، وتواب صيغة مبالغة لكثرة من يتوب الله عليهم، لكثرة من يتوب الله عليهم وكثرة توبته على العبد نفسه. ومن كرمه تعالى أنه يوفق العبد للتوبة ثم يتقبلها منه، فيكون العبد كمن لم يذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم: كيوم ولدته أمه، في أحاديث. وهو تعالى لم يزل توابا، لم يحدث له هذا الوصف بعد أن لم يكن، فكان هنا بصيغة الماضي لا مفهوم لها، فكان هنا بصيغة الماضي لا مفهوم لها، وإنما تدل على اتصاف اسمها بخبرها مطلقا. وهكذا ما كان مثلها مما ورد في اتصاف اسمها بخبرها مطلقا، وهكذا ما كان مثلها مما ورد في أسماء الله وصفاته، نحو: إن الله كان غفورا رحيما، وكان الله سميعا بصيرا. فإنه سبحانه لم يزل كذلك، وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه مذ نزلت عليه السورة. قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ قالت: يتأول القرآن، أي يفعل ما أمر به. وهذه السورة آخر ما نزل من سور القرآن كما قال ابن عباس، وفيها الإشارة إلى دنو أجله عليه الصلاة والسلام، حيث أمر بالاستغفار، والاستغفار تختم به الأعمال الصالحة كالصلاة وغيرها. وقد أتم الله نعمته على نبيه ومكنه من تبليغ رسالة ربه، وما مات عليه الصلاة والسلام وفي بلاد العرب كلها موضع لم يدخله الإسلام. فهو تعالى يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاعلم أنه دنا أجلك، فأكثر من التسبيح والاستغفار، وإلا فمقتضى السياق في الظاهر أن يكون فاشكر الله على ذلك. وفي الآيات تنبيه للعاقل إذا قرب أجله أن يكثر من الاستغفار والحمد. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت: إذا جاء نصر الله والفتح، حتى ختم السورة قال نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت، قال: فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أراك تكثر من قولي سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. وفي البخاري أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زارة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به، فعلم مما تقدم أن قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد أشير إليه في القرآن في هذه السورة، ودلت عليه السنة في حديث أبي سعيد هذا. الفوائد والأحكام: أولا، الإشعار بقرب أجله صلى الله عليه وسلم كما فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنه وصوبه عمر رضي الله عنه. ثانياً البشارة بالنصر والفتح. ثالثاً، أن النصر من الله، وما النصر إلا من عند الله. رابعاً، الفرق بين النصر والفتح. فالنصر بغلبة المؤمنين للكافرين، والفتح يكون بالفصل بين أوليائه وأعدائه في حكمه الكوني، والمراد به هنا فتح مكة. خامساً، أن من آثار نصر الله للمؤمنين كثرة من يدخل في الإسلام، وقد وقع هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم بعدما كانوا يدخلون أفرادا صاروا يدخلون أفواجا، أي جماعات كثيرة. سادسا، وجوب شكر النعمة، ومن أعظم ذلك النصر والفتح، وقد شكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه كما أمره، فهو سيد الشاكرين، فصار يكثر من التسبيح والاستغفار. سابعا، أن الشكر يكون بمضاعفة العبودية لله والاجتهاد في طاعته، ومن ذلك تمجيده بالتسبيح والتحميد والخضوع له بالاستغفار. ثامنا، مشروعية ختم الأعمال والأعمار بالذكر والاستغفار. تاسعا، أن الأنبياء يجوز عليهم ما يقتضي الاستغفار. عاشرا، إثبات اسمه تعالى التواب وما دل عليه من صفة التوبة وصفة الكثرة فيها. كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم.